الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم جميعا نعمة الصحة والعافية، والتي يجب علينا أن نستغلها. ولا شك أنه يمر على الإنسان في حال صحته وعافيته أوقات مختلفات متنوعات، ومن ضمن هذه الأوقات أوقات الفراغ، إما الكلي وإما الجزئي. ومن هذا القبيل فراغ الذي يأتي في الإجازات الرسمية فتعطل هذه المدارس أعمالها، فتفرغ بسبب ذلك شريحة من الناس ليست بالقليلة، وهذه الشريحة هم شريحة المدرسين وشريحة الطلاب. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الواجب على أصحاب هاتين الشريحتين أن يستغلوا وقت الفراغ هذا. فالمدرس ليس وقت تدريسه هو التدريس النظامي فقط، بل المدرس داع إلى الله تبارك وتعالى، والداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا يتوقف عن الدعوة إلى الله في وقت من الأوقات، لأن هذه الدعوة هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الإسلام سبيله عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن. والداعية إلى الله تبارك وتعالى الحقيقي هو الذي يدعو إليه سبحانه وتعالى على علم، والمدرس من أكثر الناس حظا في هذا الباب. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والمدرس الداعي إما أن يكون داعية إلى الله كما أسلفنا، فينطبق عليه الشطر الأول من الحديث، فله من الأجر الشيء العظيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من دعا إلى هدى. وإذا كان هكذا فلا ينبغي له أن يتوانى، بل يجب عليه أن يستزيد من الخير، وليعلم أنه في طريق لا ينبغي له أن يتوقف عن السير فيها إلا إذا أتاه المانع الشرعي الصحيح، إما الموت المجهز، وإما المرض المفسد، وإما الهرم المفند. فهنا لا يحرمه الله سبحانه وتعالى من الأجر بسبب ما نشر من الخير بين الناس. ولهذا يقول ابن عبد البر عن هذا الحديث: من دعا إلى هدى، يقول هذا أعظم حديث للمعلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت معلما. فيجب استغلال هذا الوقت من المدرس، يستغله في بيان الحق وهداية الخلق إلى هذا الحق بالوعظ والتذكير والتنقل ما استطاع بين المناطق أو المساجد في قطره في بلده وما جاورها لتذكير الناس، فإن الناس بحاجة، وفي هذا العصر خاصة كثرت الغفلة فيه، وكثرت المنكرات فيه، وكثر التساهل من أهل الخير فيه. فأهل الخير كثير منهم يتكاسل أو يتساهل، يرى العمل الخطأ فلا يكاد يذكر وينبه، يرى الغفلة فلا يكاد يذكر أو ينبه، وكأنه قصر عمل تدريسه على ما كان في السلك الحكومي. وهذا فهم خاطئ للتدريس وللتعليم. التعليم بابه مفتوح وأوسع من هذا، فالمساجد مفتوحة ولله الحمد، والأماكن التي يجتمع فيها مع إخوانه ذوي قرابته ومن يزورهم مفتوحة ولله الحمد للدعوة والتذكير. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأجر، يأتيه الأجر ويتكاثر أجره من حيث لم يبذل كثيرا ولا يتعب كثيرا. فإذا مثلا استغل زيارته لمنطقة من المناطق ومر بمسجد فوعظ فيه وذكر، طيب. لقي بعض إخوته تذاكر معهم ووعظ وذكر، طيب. حضر مجمعا من الناس كما يحصل في هذه الأوقات في الأفراح، وما أكثر ما نرى من المخالفات، وعظ فيها وذكر، ولكن بالعلم وبالموعظة بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله جل وعلا: إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا يمنعك من أن هذا المكان لا يناسب الكلام، أو الآن الناس لا يقبلون مني، أو أن لا، الواجب أن تبذل ما أوجب الله جل وعلا عليك، والهداية بيد الله. وهذه الآية تسلية: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله الذي لا يصلح الهداية وهو أعلم بالمهتدين. ولا تكن مداهنا، ترى الباطل، ترى الخطأ، ترى المنكر، تسكت عنه، هذا لا يجوز. عندك علم يجب أن تبينه. وإن استنكف بعض الناس الآن منك، أو استثقل بعض الناس، فلان ما عنده أسلوب، فلان ما يبالي يواجه الناس، هذا غير صحيح. أنت عليك أن تعرض العرض الصحيح الحسن المدعم بالأدلة بحسن الكلام أيضا، والهداية بيد الله جل وعلا. وكم سيأتيك من الأجر، يهتدي بهذا آخرون في المقابل ويذكرونك بخير: هذا الأمر ما سمعته إلا والله في العرس الفلاني، هيأ الله لنا واحد يقول عن فلان نبهنا، ما كنا والله نعلم أنه غلط فبينه لنا. فينتشر هذا، ينتفع به هو وينتفع به من سمعه إذا ذكره وأثره في المجلس عنك، فكم لك من الأجر، كم لك من الخير. ومن هذا أيضا زيارة الإخوان والالتقاء بهم، فهي فرصة سانحة، هذه الإجازة، هذه العطلة فرصة سانحة للتنقل، تمر على بعض إخوانك إن لم تستطع الجميع، الموسم هذا على طائفة والموسم الثاني على طائفة والثالث على طائفة، فتذكر بما تستطيع وبما أتاك الله جل وعلا وبما فتح الله سبحانه وتعالى عليك، فينفع الله جل وعلا. تستغل أنت هذا الوقت في زيارتهم فلك فيها أجر، وفي تعليمهم فلك أجر آخر، هذا له أجر وهذا له أجر، إذا زرتهم فلك أجر، لا لشيء إلا لإيصال الخير إليهم وتعهدهم ونفعهم والإحسان إليهم وبرهم بأداء ما يجب عليك لهم حقوق الأخوة. فوصلت فرأيت ما يوجب ويستدعي أن تتكلم، فتكلمت وبينت ووجهت وعلمت وأرشدت، ينفع الله سبحانه وتعالى بذلك، هذا فيه خير عظيم. ولو تفرق إخواننا السلفيين في المناطق وقاموا بهذا لنفع الله سبحانه وتعالى بهم كثيرا، والحمد لله نحن نرى الآن الآثار بسبب التحركات، أهل الطائف يذهبون هنا، وأهل جدة يأتون هنا، وأهل المدينة يذهبون هناك، وأهل الشرقية يأتون هنا، وهكذا أهل الجنوب يأتون هنا، وأهل الشمال يذهبون إلى هنا، فيحصل هذا. والناس تحب أيضا الضيف، فالضيف له مكانة في قلوب الناس ومحبة واحترام، فإذا تكلم ينفع الله سبحانه وتعالى به. وعليك ألا تحتقر القليل، تراه قليلا لكنه قد يكون عند غيرك كثيرا، تراه يسيرا لكنه قد يكون عند غيرك عظيما، فلا تحقر من معروف شيئا، علم ووجه وأرشد وسدد وانصح، ولكن كما قال الله جل وعلا: بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق، فإنه ما كان في شيء لا زانه ولا نزع منه إلا شانه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. الحاصل هذه الشريحة وهم المعلمون، باب التعليم مفتوح، لا يقف عند العطل عند الدراسات النظامية، بل العطل من المواسم الرحبة التي ينبغي للمدرس أن ينشر فيها هذا الخير، وأن ينشر هذا العلم الذي تعلمه بين الناس، بين فئات آخرين من عموم الناس، من عموم المسلمين، فهم بحاجة إليه. إن الله وملائكته وحتى الحيتان في الماء يصلون على معلمي الناس الخير، فكم لك من الأجر، كم يعني الأجور التي تضاعف بسبب هذا العلم الذي آتاك الله سبحانه وتعالى. ثم أنت المستفيد أيضا مع هذا من الأجر، إضافة إلى الأجر مستفيد نماء العلم وزكاة العلم وازدياد العلم، لأنك كلما تكلمت كلما احتجت المراجعة والتحضير والتدقيق في معلومة، في حديث، في تفسير آية، في قول عالم، في معرفة مذهب ونحو ذلك، فتزداد بهذا أنت وتستفيد أنت قبل غيرك، إضافة إلى الأجر ينمو هذا العلم، فهذا الذي يزيد بإنفاقك منه، كما قال الألبيري: وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل إن أنت ارتحلت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، يزيد بالبذل منه. فكل الأعراض تنقص بالعطاء والبذل منها إلا العلم، فإنه يزيد بالبذل منه للناس. تزداد أنت في دينك، تزداد أنت في آخرتك، تزداد أنت في دنياك من الخير الذي تحصل عليه بمقابلتك للناس وهدايتك بأمر الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس. الشريحة الثانية وهم شريحة المتعلمين. المتعلمون هؤلاء ينبغي لهم أن يحرصوا أيضا على استغلال الوقت في النافع المفيد، وليعلم أن الطلبة الغفلة تأتيه لأنهم لا يزالون في سن الصغر، فلا يكون هذا إلا بتوجيهنا نحن لهم وأخذنا بأيديهم وحثهم على الاستغلال للوقت، وأن الوقت ما أوتوه ليلعبوا فيه، وإنما متعهم الله سبحانه وتعالى به لينظر كيف يعملون، خصوصا الطلبة المكلفين، وأعني بهم أبناء الثانوية والجامعة، هم الذين يخاطبون بمثل هذا، ويبين لهم أن الإسلام ولله الحمد جاء بالفسحة وجاء بالاستجمام وجاء بأخذ النفس حظها، إن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، في رواية إن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالله سبحانه وتعالى ما أعطاك الحقوق كلها لبدنك، ولكن لبدنك حق، لعينك حق، تنام لا تسهرها. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم رادا على من؟ قادا على أبي الدرداء مع سلمان رضي الله تعالى عنهما في قيام الليل في الطاعة في إجهاد النفس وإتعاب البدن، فقال له: إن لبدنك عليك حق، يعني لا تتعبه تنهكه بكثرة القيام فيهزل، وإن لعينك عليك حق تحتاج للنوم، فكيف بإهدار الوقت والسهر الذي يمنع من الأعمال الصالحة، وكيف بإتعاب الجسم في أقل الأحوال في المباحات إذا لم يكن في المحرمات؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، وذلك لما ضاف سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء، نزل عليه ضيفا وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فرى امرأته متبذلة فقال: ما لك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليست له في الدنيا حاجة، أو له ليست له حاجة في الدنيا، فهي شكوى مؤدبة. ما شكته؟ قالت: يهجرنا، ما يقوم بحقنا، اعتزلنا، ضيع حقي وأنا زوجته. لا، قالت له هذه العبارة، فأدرك سلمان رضي الله عنه وهو الذكي منها أنها شكاية، فنزل، فجاء أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان صائما، قرب الغداء قال له: كل، ولم يأكل. قال: وأنت؟ قال: صائم. قال: ما أكل حتى تأكل، فأكل. فلما جاء الليل نام، فقام يصلي، قال له: نم، جبذه. فقام، قال له: نم، جبذه. لما جاء وقت القومة ثلث الليل الآخر نام، أيقظه، قال: الآن قم. فلما قام وصلوا ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فأخبره بقول سلمان وبما فعل، وأنه قال له: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيوفك عليك حقا، نعم، وإن لنفسك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فلا شك أن هذا الوقت لهم فيه حق هؤلاء الطلاب، خصوصا أقول نحن نعني بذلك المكلفين، طلاب الثانوية والمراحل الجامعية الذين يفهمون الخطاب، ويجب عليهم أن يردوا بأحسن جواب وأصح جواب، فهؤلاء يقال لهم: خذوا حقكم الذي تجمون به أنفسكم في المباح، لكن لا تغفلوا عما ينفعكم في دنياكم وفي أخراكم، استفاد من هذا الوقت، استفاد منه، الوقت هذا محسوب، استفاد في, 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 في الدين وفي الدنيا، ففي الدنيا تعلم ما ينفع الإنسان مما يعف به نفسه ويكف ويحفظ به ماء وجهه عن سؤال الناس، وفي الآخرة يقبل به على الله تبارك وتعالى بالزيادة في الحسنات، لا يذهب عليه الليل سدى كله والنهار سدى كله، الليل
سهران على غير فائدة، والنهار نائم وتارك الفائدة. فينبغي أن يوجه بهذا الكلام وأمثاله من الكلام اللطيف، ويقال لا، نحن ما نمنعكم، خذوا حقكم، لكن يبقى لكم حق آخر لا تضيعوه، وهو الذي ينفعكم في الدنيا وفي الآخرة. ولا أعظم من تعلم العلم الشرعي الذي تقبلون به على الله تبارك وتعالى. فلا يغفل أحدكم عن حضور مجالس الذكر والدورات العلمية. أنت إذا جاءت هذه الإجازة تأخذ 15 يوم مثلا منها، 20 يوم ونحو ذلك، في دورة من الدورات العلمية الشرعية السلفية التي يدرس فيها العلماء والمشايخ المأمونون أصحاب العقيدة الصحيحة والمناهج الصحيحة. هؤلاء هم أهل العلم حقا، هؤلاء هم المؤتمنون على الناشئة تربية وتوجيها وتعليما وتثقيفا وتقويما. احضروا مجالسهم واستفيدوا، باقي معكم 15 يوم، وال15 يوم استغلوا منها في الدين وفي الدنيا. قوموا بحق الله عليكم من الواجبات، وخذوا ما أتاكم الله سبحانه وتعالى من الحلالات، وتوسعوا ووسعوا على أنفسكم بالمباحات. وأما أن يذهب الوقت كله عليكم هدر وسدى، هذا لا يصلح، ولكن بحسن عرض وأسلوب ينفع الله سبحانه وتعالى به هؤلاء. فهذا نحن بحاجة للتذكير إليه دائما. ومن أعظم ما يذكر به التزاور فيما بيننا، فإن التزاور بين الإخوان على عموم المناطق ومختلف المناطق له فوائد عظيمة، وقد ذكرت هذا في أكثر من لقاء. ولو لم يكن من فوائده إلا التعرف على إخوانك في المناطق الأخرى الذين لا تعرفهم، أو ربما تعرفهم سماعا ولم ترهم، ثم تستفيد، تعرف ما عندهم، تعرف من هم أهل الفضل عندهم، والخير موجود وأهل الفضل كثير ولله الحمد، تعرف أصحاب المنهج الصحيح عندهم، تعرف فضلاء الناس في ذلك المكان وهم كذلك إذا زاروك، وهكذا الثاني للثالث والرابع للثالث إلى آخره. فهذا التلاقي والتعارف يشد الأواصر ويقوي الألفة ويمتن الروابط بين أهل الحق والخير والهدى. فالمقصود أن مثل هذا ينبغي أن يتواصى به ويذكر به. وأيضا في مثل هذه المجالس إذا كان يحصل لقاءات مثل قراءة كتاب، نعم، أو عرض فتوى، أو ذكر حادثة وما قيل فيها من أهل العلم، فإن لسنا جميعا متابعين، هذا يتابع في سماع الإذاعة، هذا يتابع في قراءة الصحف، هذا يتابع مثلا عن طريق الشبكة ونحو ذلك. فمثل هذه المجالس يعني إذا أفاد هذا إخوانه من ناحية، وأفاد هذا إخوانه من ناحية، وأفاد هذا إخوانه من ناحية، اكتملت الرؤية عنده، وهو يفيدك وأنت تفيده، فتكونون رؤية كاملة لما يجد ولما يحدث. وخصوصا نحن في هذه الأيام الأحداث تتسارع، والكلام فيها من أهل الحق ومن أهل الباطل يتصارع، الأحداث تتسارع سريعا، والكلام من أهل العلم والفضل والحق والهدى مع كلام أهل الأهواء يتصارع، فتسارع وتصارع. فإذا لم يكن مثل هذه اللقاءات التي يذكر فيها بعضنا بعضا يحصل الخمول، تحصل الغفلة. أنا أستفيد والله كثيرا في مروري على المناطق من فضل الله تبارك وتعالى. الآن مررت على الجنوب، مررت على الشرق، مررت على الوسط، مررت على الشرق، الآن ومتجه إلى الغرب من الخليج إلى البحر الأحمر. كم عدد من الإخوة لقيتهم، وكم من الإخوان من أبنائنا طلبة العلم استفدت من هذا معلومة، واستفدت من هذا معلومة، واستفدت من هذا معلومة، وعرفت ما حصل عند هؤلاء، وعرفت ما حصل، وهكذا. فالأحداث كما قلت تتسارع، والحق والباطل يتصارع. فمثل هذا اللقاء أو مثل هذه اللقاءات ينفع الله جل وعلا بها نفعا عظيما. صحيح هي فيها أحيانا شيء من المشقة بسبب التنقل ومفارقة من تألف، مفارقة من تحب، ترك الأهل والأولاد في بعض الأحيان إذا ما استطعت تأخذهم جميعا معك يحصل فيه هذا، لكن فيه خير وبركة أنت إذا نظرت إليه في ذهابك وزيارتك لإخوانك تنظر، وإذا هذا الخير الذي عاد عليك وعاد عليهم إذا به خير عظيم يستحق أن ينفق فيه هذا الوقت الذي أنفق. ولا شك أننا نحن في هذه الأيام بالذات بحاجة إلى مثل هذا الذي ذكرت من التزاور والتلاقي بين الإخوة، فإنه يشد الروابط ويجدد العهد، وفي الوقت نفسه سبب عظيم في تدارس ما يحدث وذكر ما قاله أهل العلم في علاج الذي حدث. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وهذا إنما هو من باب التذكير، وإلا جميع من عندي إن شاء الله محل الظن الحسن، وأعرفكم جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين، وأن ينفع بنا وبكم جميعا أينما كنا، وأن يصرف عنا وعنكم جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عن هذه البلاد خاصة وعن عموم بلاد المسلمين ما نزل بها من الفتن، وأن يرفع عنهم وأن يدفع عنا، وأن يعظم لنا ولكم الأجر، وأن يفقهنا في دينه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
حديث لو، النهي عن قول لو، فالفرق بين لو لولا، هل هناك فرق؟
لا.
كيف الخروج بين
لو غير لولا؟
لولا حرف امتناع لوجود
لولا.
أي لولا، مثل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، تقدير الكلام لولا المشقة موجودة لكان الأمر، تقدير الكلام في هذا الحديث لولا الشافع المرضي عنه وهو أنا لكان أبو طالب في أسفل النار. نعم، هذا هو، فامتنع كونه في أسفل النار بوجود هذا السبب وهو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله تبارك وتعالى عنه وإذنه له في الشفاعة، لا رضا عن المشفوع فيه، وإنما من باب الإكرام لله من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مجازاة لهذا الرجل الذي نفع الله سبحانه وتعالى به الدعوة. وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح إن الله لا ينصر هذا الدين أو لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر أو بالرجل الفاجر، فهذا أما لو فهي التي تفتح عمل الشيطان. نعم.
لما تطلق في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم
لولا؟ لا. كيف؟ فيما كان فيه سببا ظاهرا. نعم نعم اي نعم الله يبارك.
طيب زيادة شيخ الصلاة على النبي يوم الجمعة في الليل، زيادة له اكثر من الصلاة عليه يوم وليل،
اي فان صلاتكم
لفظ الليل
ما تتبعت، ما تتبعتها. نعم الله يبارك.
شوف انت شوف الفترة الأخيرة رسائل الجوال جمعة مباركة كذا، دعاء جمعة مباركة تنتشر صحتكم يا شيخ.
هذه بدعة لا شك أنها محدثة، الجمعة مباركة ولا شك، وأنها أفضل يوم طلعت عليه الشمس، إن هذا اليوم يوم عظيم، الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن عظمة هذا اليوم، أن الله خلق فيه آدم سكنه الجنة وأحبطه منها وفيه تقوم الساعة، فلا شك أن هذا اليوم يوم عظيم، ومع ذلك تخشى الخلائق كلها منه وتصيخ إذا طلعت شمسه إلا الثقلين يخشون أن تقوم فيه، تكون هذا اليوم يوم الساعة. فهذه النصوص مثبتة فضل الجمعة وهي كثيرة، ولكن كونه يكتب جمعة مباركة ونحو ذلك تهنئة هذا محدث وبدعة لا أصل له، وما سمعنا به إلا قريبا من سنتين أو ثلاث سنوات، والواجب على من كان عنده علم ومعرفة أن ينكر على من يفعل مثل هذا ويبين أنه محدث إلى عهد قريب، ونحن لا نعلم عن هذا الكلام شيئا ولم نسمع به، ونسأل الله العافية والسلامة من أحدثه، فكم سيكون عليه من الوزر بسبب كل من عملوا به من بعده. والشيطان حريص لما أيس من هؤلاء من باب المعاصي جاءهم من باب العبادات وحسن لهم هذه الأمور، فلما فاتوه من أن يصيدهم في باب العصيان جاءهم بباب الأعمال الصالحة فصاد هؤلاء، لأن أصحاب المعاصي قد ضمنهم خلاص انتهى منهم، لكن الآن هو يعالج في أصحاب الطاعة والاستقامة، فجاءهم من باب الزيادة على ما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه محدث وبدعة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه من هو خير منا. نعم.
مثل التكبير بالصلاة.
نعم.
مثل أداء التكبير بالصلاة يوم الجمعة أكثر من الصلاة في يوم الجمعة.
لا شك أنه محدث، ما كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه، لكن الإنسان إذا قاله من باب التعليم فرق بينه وبين التذكير، فالتذكير الذي يقعد في المقال المجالس ويقول لهم ذلك، أما التعليم الذي يعلم الناس ويقول لهم إن يوم الجمعة يشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأجرها كذا وأجرها كذا، فهذا لا يدخل فيه أبدا، وبينهما برزخ لطيف، رحمك الله، بينهما برزخ لطيف. أي نعم،
أحسن الله عليك.
وهذا فيه فرق بين السلام وتشميت العاطس، وإن تشميت العاطس واجب على الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم إلا كان حقا على كل من سمعه. وأما السلام ففيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن وغيرها أنه الواحد يكفي عن الجماعة، وبهذا قال جمهور العلماء من الحديث والفقه خلافا للحنفية ولأبي حنيفة، فإنهم أوجبوا على الجميع، وقولهم مرجوح لأنه مناقض للنص. واللهم صلي وسلم وبارك على عبدك. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. القريب إذا كان في صلح مثلا يكون هذا القريب نمام يوقع بين الناس وكذاب ويظهر من الدين ويأخذ من الدين على حسب هواه، وجوب أو الابتعاد أولى؟
تؤدي حق الله جل وعلا من الصلة على القدر الواجب، وما عدا ذلك من الزائد لا، لكن تخشى على نفسك منه لا، فأدي الحق الواجب ما ينطبق عليه به عدم القطع ولو بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، فإن السلام بمثابة الماء الذي ينزل على الحبل اليابس الذي يكاد يتقطع من شدة يبسه، فإذا نزل عليه لان ورطب وقوي ومتن، فما تستطيع بعد ذلك تقطعه، فتصله بأقل ما يكون في الحق الواجب، وما عدا ذلك تبتعد بنفسك عنه، لكن لا يحمل هذا على عدم النصيحة له وتذكيره حتى ولو لم يقبل، فإن الله جل وعلا يقيم بك الحجة عليه إن كان كما ذكرت، يقيم بك الحجة عليه وتكون قد أديت الواجب عليك بنصيحتك إياه، ولعله يهتدي ولو في حين، الآن لا، المرة الثانية لا، لا يحمل ذلك على عدم تكرار النصيحة، فالنصيحة تبذل له لعل الله جل وعلا أن يهديه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم جميعا نعمة الصحة والعافية، والتي يجب علينا أن نستغلها، ولا شك أنه يمر على الإنسان في حال صحته وعافيته أوقات مختلفات متنوعات، ومن ضمن هذه الأوقات أوقات الفراغ إما الكلي وإما الجزئي، ومن هذا القبيل فراغ الذي يأتي في الإجازات الرسمية فتعطل هذه المدارس أعمالها، فتفرغ بسبب ذلك شريحة من الناس ليست بالقليلة، وهذه الشريحة هم شريحة المدرسين وشريحة الطلاب، وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب على أصحاب هاتين الشريحتين أن يستغلوا وقت الفراغ هذا، فالمدرس ليس وقت تدريسه والتدريس النظامي فقط، بل المدرس داع إلى الله تبارك وتعالى، والداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا يتوقف عن الدعوة إلى الله في وقت من الأوقات، لأن هذه الدعوة هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الإسلام سبيله عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد أحسن، والداعية إلى الله تبارك وتعالى الحقيقي هو الذي يدعو إليه سبحانه وتعالى على علم، والمدرس من أكثر الناس حظا في هذا الباب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا،
ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والمدرس الداعي إما أن يكون داعية إلى الله كما أسلفنا فينطبق عليه الشطر الأول من الحديث، فله من الأجر الشيء العظيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من دعا إلى هدى. وإذا كان هكذا فلا ينبغي له أن يتوانى، بل يجب عليه أن يستزيد من الخير، وليعلم أنه في طريق لا ينبغي له أن يتوقف عن السير فيها إلا إذا أتاه المانع الشرعي الصحيح، إما الموت المجهز، وإما المرض المفسد، وإما الهرم المفند. فهنا لا يحرمه الله سبحانه وتعالى من الأجر بسبب ما نشر من الخير بين الناس. ولهذا يقول ابن عبد البر عن هذا الحديث: من دعا إلى هدى، يقول: هذا أعظم حديث للمعلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت معلما. فيجب استغلال هذا الوقت من المدرس، يستغله في بيان الحق وهداية الخلق إلى هذا الحق بالوعظ والتذكير والتنقل ما استطاع بين المناطق أو المساجد في قطره في بلده وما جاورها لتذكير الناس، فإن الناس بحاجة، وفي هذا العصر خاصة كثرت الغفلة فيه، وكثرت المنكرات فيه، وكثرت تساهل من أهل الخير فيه. فأهل الخير كثير منهم يتكاسل أو يتساهل، يرى العمل الخطأ فلا يكاد يذكر وينبه، يرى الغفلة فلا يكاد يذكر أو ينبه، وكأنه قصر عمل تدريسه على ما كان في السلك الحكومي. وهذا فهم خاطئ للتدريس وللتعليم، فالتعليم بابه مفتوح وأوسع من هذا، فالمساجد مفتوحة ولله الحمد، والأماكن التي يجتمع فيها مع إخوانه ذوي قرابته ومن يزورهم مفتوحة ولله الحمد للدعوة والتذكير. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأجر، يأتيه الأجر ويتكاثر أجره من حيث لم يبذل كثيرا ولا يتعب كثيرا. فإذا مثلا استغل زيارته لمنطقة من المناطق ومر بمسجد فوعظ فيه وذكر، طيب. لقي بعض إخوته تذاكر معهم ووعظ وذكر، طيب. حضر مجمعا من الناس كما يحصل في هذه الأوقات في الأفراح، وما أكثر ما نرى من المخالفات، وعظ فيها وذكر، ولكن بالعلم وبالموعظة بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله جل وعلا: إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا يمنعك من أن هذا المكان لا يناسب الكلام، أو الآن الناس لا يقبلون مني، أو أن لا، الواجب أن تبذل ما أوجب الله جل وعلا عليك، والهداية بيد الله. وهذه الآية تسلية: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله الذي لا يصلح للهداية وهو أعلم بالمهتدين. ولا تكن مداهنا، ترى الباطل، ترى الخطأ، ترى المنكر، تسكت عنه، هذا لا يجوز. عندك علم يجب أن تبينه. وإن استنكف بعض الناس الآن منك، أو استثقل بعض الناس، فلان ما عنده أسلوب، فلان ما يبالي يواجه الناس، هذا غير صحيح. أنت عليك أن تعرض العرض الصحيح الحسن المدعم بالأدلة بحسن الكلام أيضا، والهداية بيد الله جل وعلا. وكم سيأتيك من الأجر، يهتدي بهذا آخرون في المقابل ويذكرونك بخير: هذا الأمر ما سمعته إلا والله في العرس الفلاني، هي الله لنا واحد يقول عن فلان نبهنا، ما كنا والله نعلم أنه غلط فبينه لنا. فينتشر هذا، ينتفع به هو وينتفع به من سمعه إذا ذكره وأثره في المجلس عنك، فكم لك من الأجر، كم لك من الخير. ومن هذا أيضا زيارة الإخوان والالتقاء بهم، فهي فرصة سانحة، هذه الإجازة، هذه العطلة فرصة سانحة للتنقل، تمر على بعض إخوانك إن لم تستطع الجميع، الموسم هذا على طائفة والموسم الثاني على طائفة والثالث على طائفة، فتذكر بما تستطيع وبما أتاك الله جل وعلا وبما فتح الله سبحانه وتعالى عليك، فينفع الله جل وعلا. تستغل أنت هذا الوقت في زيارتهم فلك فيها أجر، وفي تعليمهم فلك أجر آخر، هذا له أجر وهذا له أجر، إذا زرتهم فلك أجر، لا لشيء إلا لإيصال الخير إليهم وتعهدهم ونفعهم والإحسان إليهم وبرهم بأداء ما يجب عليك لهم حقوق الأخوة، فوصلت فرأيت ما يوجب ويستدعي أن تتكلم فتكلمت وبينت ووجهت وعلمت وأرشدت، ينفع الله سبحانه وتعالى بذلك، هذا فيه خير عظيم. ولو تفرق إخواننا السلفيين في المناطق وقاموا بهذا لنفع الله سبحانه وتعالى بهم كثيرا، والحمد لله نحن نرى الآن الآثار بسبب التحركات، أهل الطائف يذهبون هنا وأهل جدة يأتون هنا وأهل المدينة يذهبون هناك وأهل الشرقية يأتون هنا وهكذا، أهل الجنوب يأتون هنا وأهل الشمال يذهبون إلى هنا، فيحصل هذا. والناس تحب أيضا الضيف، فالضيف له مكانة في قلوب الناس ومحبة واحترام، فإذا تكلم ينفع الله سبحانه وتعالى به، وعليك ألا تحتقر القليل، تراه قليلا لكنه قد يكون عند غيرك كثيرا، تراه يسيرا لكنه قد يكون عند غيرك عظيما، فلا تحقر من معروف شيئا، علم ووجه وأرشد وسدد وانصح، ولكن كما قال الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق، فإنه ما كان في شيء لا زانه ولا نزع منه إلا شانه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. الحاصل هذه الشريعة وهم المعلمون باب التعليم مفتوح، لا يقف عند العطل عند الدراسات النظامية، بل العطل من المواسم الرحبة التي ينبغي للمدرس أن ينشر فيها هذا الخير وأن ينشر هذا العلم الذي تعلمه بين الناس، بين فئات آخرين من عموم الناس من عموم المسلمين، فهم بحاجة إليه. إن الله وملائكته وحتى الحيتان في الماء فيصلون على معلمي الناس الخير، فكم لك من الأجر، كم يعني الأجور التي تضاعف بسبب هذا العلم الذي آتاك الله سبحانه وتعالى، ثم أنت المستفيد أيضا مع هذا من الأجر، إضافة إلى الأجر مستفيد نماء العلم وزكاة العلم وازدياد العلم، لأنك كلما تكلمت كلما احتجت المراجعة والتحضير والتدقيق في معلومة في حديث في تفسير آية في قول عالم في معرفة مذهب ونحو ذلك، فتزداد بهذا أنت وتستفيد أنت قبل غيرك، إضافة إلى الأجر ينمو هذا العلم، فهذا الذي يزيد بإنفاقك منه، كما قال الألبيري وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل إن أنت ارتحلت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، يزيد بالبذل منه، فكل الأعراض تنقص بالعطاء والبذل منها إلا العلم، فإنه يزيد بالبذل منه للناس، تزداد أنت في دينك، تزداد أنت في آخرتك، تزداد أنت في دنياك من الخير الذي تحصل عليه بمقابلتك للناس وهدايتك بأمر الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس. الشريحة الثانية وهم شريحة المتعلمين، المتعلمون هؤلاء ينبغي لهم أن يحرصوا أيضا على استغلال الوقت في النافع المفيد، وليعلم أن الطلبة الغفلة تأتيه لأنهم لا يزالون في سن الصغر، فلا يكون هذا إلا بتوجيهنا نحن لهم وأخذنا بأيديهم وحثهم على الاستغلال للوقت، وأن الوقت ما أوتوه ليلعبوا فيه، وإنما متعهم الله سبحانه وتعالى به لينظر كيف يعملون، خصوصا الطلبة المكلفين، وأعني بهم أبناء الثانوية والجامعة، هم الذين يخاطبون بمثل هذا، ويبين لهم أن الإسلام ولله الحمد جاء بالفسحة وجاء بالاستجمام وجاء بأخذ النفس حظها، إن لبدنك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، في رواية إن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فالله سبحانه وتعالى ما أعطاك الحقوق كلها لبدنك، ولكن لبدنك حق، لعينك حق، تنام لا تسهرها، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم رادا على من؟ قادا على أبي الدرداء مع سلمان رضي الله تعالى عنهما في قيام الليل في الطاعة في إجهاد النفس وإتعاب البدن، فقال له إن لبدنك عليك حقه، يعني لا تتعبه تنهكه بكثرة القيام فيهزل، وإن لعينك عليك حقه تحتاج للنوم، فكيف بإهدار الوقت والسهر الذي يمنع من الأعمال الصالحة، وكيف بإتعاب الجسم في أقل الأحوال في المباحات إذا لم يكن في المحرمات. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، وذلك لما ضاف سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء، نزل عليه ضيفا وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فرأى امرأته متبذلة فقال ما لك؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء ليست له في الدنيا حاجة، أو له ليست له حاجة في الدنيا، فهي شكوى مؤدبة. ما شكته؟ قالت يهجرنا، ما يقوم بحقنا، اعتزلنا، ضيع حقي وانا زوجته. لا، قالت له هذه العبارة، فأدرك سلمان رضي الله عنه وهو الذكي منها أنها شكاية، فنزل. فجاء أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان صائما، قرب الغداء قال له كل ولم يأكل، قال وأنت؟ قال صائم، قال ما أكل حتى تأكل، فأكل. فلما جاء الليل نام، فقام يصلي، قال له نم، جبذه، فقام، قال له نم، جبذه. لما جاء وقت القومة ثلث الليل آخر نعم أيقظه، قال الآن قم. فلما قام وصلوا ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فأخبره بقول سلمان وبما فعل، وأنه قال له إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيوفك عليك حقا، نعم، وإن لنفسك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فلا شك أن هذا الوقت لهم فيه حق هؤلاء الطلاب، خصوصا أقول نحن نعني بذلك المكلفين، طلاب الثانوية والمراحل الجامعية الذين يفهمون الخطاب، ويجب عليهم أن يردوا بأحسن جواب وأصح جواب. فهؤلاء يقال لهم خذوا حقكم الذي تجمون به أنفسكم في المباح، لكن لا تغفلوا عما ينفعكم في دنياكم وفي أخراكم. استفاد من هذا الوقت، استفاد منه، الوقت هذا محسوب، استفاد في 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 الدين وفي الدنيا. ففي الدنيا تعلم ما ينفع الإنسان مما يعف به نفسه ويكف ويحفظ به ماء وجهه عن سؤال الناس، وفي الآخرة يقبل به على الله تبارك وتعالى بالزيادة في الحسنات. لا يذهب عليه الليل سدى كله والنهار سدى كله، الليل سهران على غير فائدة والنهار نائم وتارك الفائدة. فينبغي أن يوجه بهذا الكلام وأمثاله من الكلام اللطيف، ويقال لا، نحن ما نمنعكم، خذوا حقكم، لكن يبقى لكم حق آخر لا تضيعوه، وهو الذي ينفعكم في الدنيا وفي الآخرة. ولا أعظم من تعلم العلم الشرعي الذي تقبلون به على الله تبارك وتعالى. فلا يغفل أحدكم عن حضور مجالس الذكر والدورات العلمية. أنت إذا جاءت هذه الإجازة تأخذ 15 يوم مثلا منها، 20 يوم ونحو ذلك، في دورة من الدورات العلمية الشرعية السلفية التي يدرس فيها العلماء والمشايخ المأمونون أصحاب العقيدة الصحيحة والمناهج الصحيحة. هؤلاء هم أهل العلم حقا، هؤلاء هم المؤتمنون على الناشئة تربية وتوجيها وتعليما وتثقيفا وتقويما. احضروا مجالسهم واستفيدوا، باقي معكم 15 يوم، وال15 يوم استغلوا منها في الدين وفي الدنيا. قوموا بحق الله عليكم من الواجبات، وخذوا ما أتاكم الله سبحانه وتعالى من الحلالات، وتوسعوا ووسعوا على أنفسكم بالمباحات. وأما أن يذهب الوقت كله عليكم هدر وسداء هذا لا يصلح، ولكن بحسن عرض وأسلوب ينفع الله سبحانه وتعالى به هؤلاء. فهذا نحن بحاجة للتذكير إليه دائما. ومن أعظم ما يذكر به التزاور فيما بيننا، فإن التزاور بين الإخوان على عموم المناطق ومختلف المناطق له فوائد عظيمة، وقد ذكرت هذا في أكثر من لقاء. ولو لم يكن من فوائده إلا التعرف على إخوانك في المناطق الأخرى الذين لا تعرفهم، أو ربما تعرفهم سماعا ولم ترهم، ثم تستفيد، تعرف ما عندهم، تعرف من هم أهل الفضل عندهم، والخير موجود وأهل الفضل كثير ولله الحمد، تعرف أصحاب المنهج الصحيح عندهم، تعرف فضلاء الناس في ذلك المكان، وهم كذلك إذا زاروك، وهكذا الثاني للثالث والرابع للثالث إلى آخره. فهذا التلاقي والتعارف يشد الأواصر ويقوي الألفة ويمتن الروابط بين أهل الحق والخير والهدى. فالمقصود أن مثل هذا ينبغي أن يتواصى به ويذكر به. وأيضا في مثل هذه المجالس إذا كان يحصل لقاءات مثل قراءة كتاب، نعم، أو عرض فتوى، أو ذكر حادثة وما قيل فيها من أهل العلم، فإن لسنا جميعا متابعين، هذا يتابع في سماع الإذاعة، هذا يتابع في قراءة الصحف، هذا يتابع مثلا عن طريق الشبكة ونحو ذلك. فمثل هذه المجالس يعني إذا أفاد هذا إخوانه من ناحية، وأفاد هذا إخوانه من ناحية، وأفاد هذا إخوانه من ناحية، اكتملت الرؤية عنده، وهو يفيدك وأنت تفيده، فتكونون رؤية كاملة لما يجد ولما يحدث. وخصوصا نحن في هذه الأيام الأحداث تتسارع، والكلام فيها من أهل الحق ومن أهل الباطل يتصارع، الأحداث تتسارع سريعا، والكلام من أهل العلم والفضل والحق والهدى مع كلام أهل الأهواء يتصارع، فتسارع وتصارع. فإذا لم يكن مثل هذه اللقاءات التي يذكر فيها بعضنا بعضا يحصل الخمول، تحصل الغفلة. أنا أستفيد والله كثيرا في مروري على المناطق من فضل الله تبارك وتعالى، الآن مررت على الجنوب، مررت على الشرق، مررت على الوسط، مررت على الشرق الآن ومتجه إلى الغرب، من الخليج إلى البحر الأحمر، كم عدد من الإخوة لقيتهم، وكم من الإخوان من أبنائنا طلبة العلم استفدت من هذا معلومة، واستفدت من هذا معلومة، واستفدت من هذا معلومة، وعرفت ما حصل عند هؤلاء، وعرفت ما حصل، وهكذا. فالأحداث كما قلت تتسارع، والحق والباطل يتصارع. فمثل هذا اللقاء أو مثل هذه اللقاءات ينفع الله جل وعلا بها نفعا عظيما. صحيح هي فيها أحيانا شيء من المشقة سبب التنقل، ومفارقة من تألف، مفارقة من تحب، ترك الأهل والأولاد في بعض الأحيان إذا ما استطعت تأخذهم جميعا معك يحصل في هذا، لكن في خير وبركة أنت إذا نظرت إليه في ذهابك وزيارتك لإخوانك تنظر، وإذا هذا الخير الذي عاد عليك وعاد عليهم إذا به خير عظيم يستحق أن ينفق فيه هذا الوقت الذي أنفق. ولا شك أننا نحن في هذه الأيام بالذات بحاجة إلى مثل هذا الذي ذكرت من التزاور والتلاقي بين الإخوة، فإنه يشد الروابط ويجدد العهد، وفي الوقت نفسه سبب عظيم في تدارس ما يحدث وذكر ما قاله أهل العلم في علاج الذي حدث. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وهذا إنما هو من باب التذكير، وإلا جميع من عندي إن شاء الله محل الظن الحسن، وأعرفكم جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين، وأن ينفع بنا وبكم جميعا أينما كنا، وأن يصرف عنا وعنكم جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عن هذه البلاد خاصة وعن عموم بلاد المسلمين ما نزل بها من الفتن، وأن يرفع عنهم وأن يدفع عنا، وأن يعظم لنا ولكم الأجر، وأن يفقهنا في دينه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
حديث لو النهي عن قول لو، فالفرق بين لو لولا، هل هناك فرق؟
لا.
كيف الخروج بين
لو غير لو؟
لولا حرف امتناع لوجود
لولا.
أي لولا، مثل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، تقدير الكلام لولا المشقة موجودة لكان الأمر. تقدير الكلام في هذا الحديث لولا الشافع المرضي عنه وهو أنا لكان أبو طالب في أسفل النار. نعم هذا هو، فامتنع كونه في أسفل النار بوجود هذا السبب وهو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله تبارك وتعالى عنه وإذنه له في الشفاعة، لا رضا عن المشفوع فيه، وإنما من باب الإكرام لله من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مجازاة لهذا الرجل الذي نفع الله سبحانه وتعالى به الدعوة. وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح إن الله لا ينصر هذا الدين أو لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر أو بالرجل الفاجر. فهذا أما لو فهي التي تفتح عمل الشيطان. نعم.
لما تطلق على غير حق النبي صلى الله عليه وسلم لولا؟
لا. كيف؟
يعني من الرجل يقول لولا
فيما كان فيه سببا ظاهرا. نعم نعم. اي نعم. الله يبارك.
طيب زيادة شيخ الصلاة على النبي يوم الجمعة في الليل زيادة له أكثر من الصلاة عليه يوم وليلة.
اي فإن صلاتكم
لفظ الليل
ما تتبعت ما تتبعتها. نعم الله يبارك
صح. شوف انت شوف الفترة الأخيرة رسائل جوال جمعة مباركة كذا دعاء جمعة مباركة تنتشر صحتكم
هذا بدعة لا شك أنها محدثة. الجمعة مباركة ولا شك وأنها أفضل يوم طلعت عليه الشمس، إن هذا اليوم يوم عظيم. الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن عظمة هذا اليوم، أن الله خلق فيه آدم سكنه الجنة وأحبطه منها وفيه تقوم الساعة. فلا شك أن هذا اليوم يوم عظيم، ومع ذلك تخشى الخلائق كلها منه وتصيخ إذا طلعت شمسه إلا الثقلين يخشون أن تقوم فيه تكون هذا اليوم يوم الساعة. فهذه النصوص مثبتة فضل الجمعة وهي كثيرة، ولكن كونه يكتب جمعة مباركة ونحو ذلك تهنئة هذا محدث وبدعة لا أصل له، وما سمعنا به إلا قريبا من سنتين أو ثلاث سنوات. والواجب على من كان عنده علم ومعرفة أن ينكر على من يفعل مثل هذا ويبين أنه محدث إلى عهد قريب ونحن لا نعلم عن هذا الكلام شيئا ولم نسمع به. ونسأل الله العافية والسلامة من أحدثه، فكم سيكون عليه من الوزر بسبب كل من عملوا به من بعده. والشيطان حريص لما أيس من هؤلاء من باب المعاصي جاءهم من باب العبادات وحسن لهم هذه الأمور، فلما فاتوه من أن يصيدهم في باب العصيان جاءهم بباب الأعمال الصالحة فصاد هؤلاء، لأن أصحاب المعاصي قد ضمنهم خلاص انتهى منهم، لكن الآن هو يعالج في أصحاب الطاعة والاستقامة، فجاءهم من باب الزيادة على ما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه محدث وبدعة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه من هو خير منا. نعم.
مثل تكبير الصلاة.
نعم.
مثل أداء تكبير الصلاة يوم الجمعة أكثر من الصلاة في يوم الجمعة.
لا شك أنه محدث، ما كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه، لكن الإنسان إذا قاله من باب التعليم فرق بينه وبين التذكير، فالتذكير الذي يقع في المقال المجالس ويقول لهم ذلك، أما التعليم الذي يعلم الناس ويقول لهم إن يوم الجمعة يشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأجرها كذا وأجرها كذا، فهذا لا يدخل فيه أبدا. وبينهما برزخ لطيف، رحمك الله، بينهما برزخ لطيف. اي نعم
احسن الله اليك.
وهذا فيه فرق بين السلام وتشمية العاطس، وان تشمية العاطس واجب على الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم الا كان حقا على كل من سمعه. واما السلام ففيه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في السنن وغيرها انه الواحد يكفي عن الجماعة، وبهذا قال جمهور العلماء من اهل الحديث والفقه خلافا للحنفية ولأبي حنيفة، فإنهم أوجبوا على الجميع وقولهم مرجوح لأنه مناقض للنص. واللهم صلي وسلم وبارك على عبدك. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ. القريب إذا كان في صلح مثلا يكون هذا القريب نمام يوقع بين الناس وكذاب ويظهر من الدين ويأخذ من الدين على حسب هوا، وجوب أو الابتعاد أولى؟
تؤدي حق الله جل وعلا من الصلة على القدر الواجب، وما عدا ذلك من الزائد لا، لكن تخشى على نفسك منه لا، فأدي الحق الواجب ما ينطبق عليه به عدم القطع ولو بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، فإن السلام بمثابة الماء الذي ينزل على الحبل اليابس الذي يكاد يتقطع من شدة يبسه، فإذا نزل عليه لان ورطب وقوي ومتن فما تستطيع بعد ذلك تقطعه، فتصله بأقل ما يكون في الحق الواجب، وما عدا ذلك تبتعد بنفسك عنه، لكن لا يحمل هذا على عدم النصيحة له وتذكيره حتى ولو لم يقبل، فإن الله جل وعلا يقيم بك الحجة عليه إن كان كما ذكرت، يقيم بك الحجة عليه وتكون قد أديت الواجب عليك بنصيحتك إياه، ولعله يهتدي ولو في حين، الآن لا المرة الثانية لا، لا يحمل ذلك على عدم تكرار النصيحة، فالنصيحة تبذل له لعل الله جل وعلا أن يهديه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الله.